أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كذلك قال: من المكروهات الوضوء في مكان الاستنجاء إجماعا، والروايات تدل على ذلك، هي رواية واحدة، رواية الهاشمي الوارد في مستدرك جامع الأخبار، رواية جامع الأخبار الوارد في مستدرك الوسائل، من أنه 20 خصلة تورث الفقر منها غسل الأعضاء في محل الاستنجاء. إذا أريد من غسل الأعضاء الوضوء يكون شاهدا على هذا الحكم، يكره الوضوء في أماكن الاستنجاء، هذا يكون له. وأما إذا أريد منه غسل الأعضاء مطلقة ولو كان لغير وضوء فلا بد من إثبات ذلك بشيء آخر. فحينئذ إن أريد من غسل الأعضاء أي غسل الأعضاء في الوضوء فيدل على الكراهة، هذه الرواية تدل على ذلك. لا بد ويعارض هذه الروايات جملة من الروايات التي تدل على أن الإمام غسل وتوضأ في مكان الاستنجاء، منها ما تقدم في خبر الهاشمي عن وضوء أمير المؤمنين صلوات الله عليه، حيث قال الوارد في بيان وضوء أمير المؤمنين: ثم استنجى فقال: اللهم حصن فرجي واعفه واستر عورتي وحرمني على النار، ثم تمضمض فقال: اللهم لقني حجتي يوم ألقاك وأطلق لساني بذكرك، ثم توضأ في مكان الاستنجاء. استنجى تمضمض وتوضأ، الرواية ذكرنا جملة منها. ومنها رواية الحذاء قال: وضأت أبا جعفر عليه الصلاة والسلام بجمع وقد بال، فناولته ماء فاستنجى، ثم صببت عليه كفا فغسل به وجهه. فهاتان الروايتان وغيرهما مما تدل على جواز التوضؤ في مكان الاستنجاء، فلا بد أن نعمل تلك على هذه الروايات على بيان أصل الجواز، وتلك الرواية تدل على الكراهة ولا بأس في هذا الحمل. ثم قال: والرابع الوضوء من الآنية المفضضة أو المذهبة أو المنقوشة بالصور. تقدم الكلام في أحكام الأواني من أنه يحرم استعمال الآنية للشرب والأكل إذا كانت ذهبية أو فضة أو مذهبة أو مفضضة، تقدم الكلام. وذكرنا هناك أنه يكره التوضي من الآنية المفضضة. الروايات التي وردت في الآنية المفضضة، ولم ترد في رواية الآنية المذهبة، فلذلك التعدي يحتاج إلى دليل، حكم بالكراهة والحكم يحتاج إلى دليل. إلا أن نقول بأن المراد من المفضضة هو الأعم من الفضة والذهب، هذا يمكن شمول الحكم لهذا. على أي حال، الفقهاء ألحقوا المذهبة بالمفضضة، وتقدم الكلام في أحكام الأواني وذكرنا هناك، ونزاع أيضا هناك ذكرنا في أن الآنية المذهبة هل يجوز التوضؤ أو لا يجوز، الوضوء باطن أو غير باطن، على التفصيل الذي ذكرناه قلنا بأنه مكروه. ثم قال: والأول المنقوشة بالصور. وهذا المنقوشة بالصور يدل على هذا الحكم موثق إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام عن الطشت يكون فيه التماثيل أو الكوز أو التور، تور إناء صغير يشرب منه أو يتوضأ منه، يكون فيه التماثيل أو فضة لا يتوضأ منه ولا فيه حينئذ. هذه عن الطشت، الكلام الإمام هذا عن الطشت يكون فيه التماثيل أو الكوز أو التور، يكون فيه التماثيل أو فضة لا يتوضأ منه ولا فيه، هذه الرواية تدل على الكراهة ولا بد من حملها على الكراهة لوجود روايات أخرى تدل على الجواز. ثم قال الوضوء بالمياه المكروهة كالماء المشمس أي الذي يسخن بالشمس لجملة من الأخبار، منها ما رواه الكليمي بسنده عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الماء الذي تسخنه الشمس لا تتوضأوا به ولا تغسلوا ولا تعجنوا به فإنه يورث البرصي. هذه الرواية صريحة على الحكم كراهة الوضوء بال والنهي دال على الحرمة، لما ورد رواية أخرى على الجواز نحمله على الكراهة. ومن تلك الروايات ما رواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن إبراهيم ابن عبد الحميد عن أبي الحسن الرضا قال قال دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على عائشة وقد وضعت قمقمتها في الشمس، فقال يا حميرة ما هذا؟ قالت أغسل رأسي وجسدي. قال صلى الله عليه وآله وسلم لا تعودي فإنه يورث البرص. هذا هي الثاني الرواية. هذه الرواية عامة لا تختص بخصوص الوضوء، وتلك الرواية معتبرة السكوني في خصوص الوضوء. فهذه لا تتوضأ ولا تتوضي ولا كذا نهي لا بد من حمله على الكراهة جمعا بين هذه الروايات وما دل على الجواز. وتلك الرواية التي دلت على الجواز رواية محمد بن سنان عن بعض أصحابنا، هي مرسلة، ومحمد بن سنان عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام لا بأس بأن يتوضأ الإنسان بالماء الذي يوضع بالشمس. فهذه الرواية تدل على رفع الكراهة، أي التصرف في الحرمة ونحملها على الكراهة. ثم المستفاد من هذه الروايات أن الكراهة تتعلق باستعمال الماء المشمس في استعمال الوضوء، الشرب، الأكل ونحو ذلك، ولا تعجنوا ولا كذا. أما الاستعمالات الخارجية فلا كراهة فيها لانصراف الروايات عنها. نغسل بها الثياب، بهذا الماء الثياب، نرش على الأرض، نغسل الأرض ونحو ذلك، هذه خارجة عن منصرف هذه الروايات. ثم أن هذه الروايات ظاهرها أنها الماء الذي يدفأ بالشمس ما دامت الحرارة باقية، فلو برد الماء لا كراهة حينئذ، لأن الظاهر منها المشمس الذي يدفأ بهذا، هذا هو الذي ذكرنا. ثم قال ماء الغسالة من الحدث الأكبر يكره، التوضي من ماء الغسالة في الحدث من الحدث الأكبر. تقدم الكلام أيضا في هذا في بحث الغسالة، هناك ذكرنا بأنه يكره الوضوء بماء الغسالة من الحدث الأكبر، أما الغسل فلا يجوز، الغسل بماء الغسالة من الحدث الأكبر ولا يجوز. هذا يتقدم، وهناك روايات تدل على الجواز وعدم الجواز، حملناه على الكراهة. ثم أن السيد الوالد قال بأنه لم أجد فيما تفحصت عاجلا بالوضوء بماء الاستنجاء، أي كراهة الوضوء بماء الاستنجاء، فلم يذكر الغسالة من الحدث الأكبر وردت، وأما في الغسالة أي الاستنجاء من الاستنجاء فلم أعثر على رواية فيه. والماء ومن المكروهات الماء الآجن الذي تغير لونه أو تغير طعمه، هذا لمعتبرة الحلبي عن الصادق عليه الصلاة والسلام في الماء الآجن يتوضأ منه إلا أن تجد ماء غيره فتنزه عنه. هذه الرواية تدل على الجواز والكراهة، تتوضأ من الماء الآجن إلا أن تجد ماء لم يجد فيه هذا النوع من التغيير فتتوضأ فيه. ومن والمراد من الآجن كما ذكرت لكم الآجن هو الذي تغير لونه أو طعمه، وهذا كان متعارفا في الأزمان التي قرب ما كنا فيه. ثم قال وماء البئر قبل نزح المقدرات، يكره التوضيع بماء البئر قبل مزح المقدرات لمعتبرة ابن محمد بن إسماعيل كما رواه الكليني بإسناده عن الرضا عليه الصلاة والسلام عن البئر تكون في المنزل للوضوء فيقطر فيه قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شيء من عذرة كالبعرة ونحوها، ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة؟ فوقع عليه الصلاة والسلام ينزح دلاء منها. هذه من الروايات التي تمسك بها القدماء على انفعال ماء البئر ينزح منها دلاء. وأما ما استقر عليه المذهب من أن البئر لا ينفعل، فحينئذ نحمل هذه الروايات على الكراهة قبل نزح المقدر، يكره استعمال ماء البئر. هذه هي المعتبرة، وقد تقدم تفصيل ذلك وسيأتي بعض المنشورات.